السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس نقرأ فيه ما تيسر من كتاب تفسير الحافظ ابن كثير، ثم نبدأ بقراءة من كتاب مسند الإمام أحمد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اللهم وفقنا وارزقنا لاحترام شهرك المحرم والذي عظمت فيه الحرمة، فالذنب فيه أعظم والطاعة فيه أفضل والعقوبة فيه لمن عصى الله أشد. فلنبدأ القراءة من كتاب التفسير، وقد وصلت بنا القراءة، أو من كان ميتا. قال الله تعالى في كتابه، أعوذ بالله الرجيم من همزه ونفخه ونفثه:
أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للذين كفروا ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
طيب، هل الحياة في قوله تعالى فأحييناه مقصود بها الحياة المعنوية، أي نور الإيمان والعلم والبصيرة والعمل به، أم الحقيقية يعني ميت خرجت روحه كما كان الميت في عهد عيسى يموت فبإذن الله يحيي عيسى الموتى؟ نعم، الأول. ما الدليل أن قوله فأحييناه مقصود به الأول؟ تكملة آية: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف بحسب العلم النافع. وذلك تشوف الجاهل الذي هو معرض عن العلم عنده في حياته مشاكل كثيرة. أي والله، جاهل إلا هو ما يحب حلقات العلم ولا يدرس ولا في بيته كتب، ها؟ ولا يجالس العلماء يسائلهم يكتب، لأن هذا من عامة طالب العلم إنه اللي تكون عنده أسئلة. تشوف واحد ما عنده أسئلة، لا والله ما شاء الله عالم أنت، ولا سؤال ماشي كذا بس يا أخي، معناه ما تقرأ. لو كنت تقرأ في بيتك تكونت لك أسئلة، تجد ولا سؤال يشكل عليه. ونادر طبعا تكون حلقة العلم اللي يحضرها غنية لدرجة ما يحتاج أسئلة، هذا أظن ما يحدث، لأن الصحابة وفيهم الرسول تكون لهم أسئلة وهو أعلم الخلق. إذن لابد لطالب العلم أن يكون له كناشة أو مذكرة، مر سمع ذات القرآن كتب سؤال، سؤال يتكون عنده ألف سؤال. أول ما يجلس إلى رجل من أهل العلم أو يأخذ من وقته دقائق يقول عندي سؤال كذا 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 كذا، من غير تكلف يعني، لأنه يكون يدل الأسئلة على نبال هذا الطالب مع العلم، مو مع الدنيا، مع العلم. لكن لما تلاحظ أن هذا الشخص أسئلته في الدنيا أكثر، يسأل عن فواكه وين مكانها، يسأل عن كل شيء إلا أنه ما عنده أسئلة عن العلم، فهذا على تقصير، لا يسأل. نعم، فلا حياة للشخص إلا بالعلم. قال ابن عباس: نلت العلم، الذي قال النبي فقهه بالدين، اللهم فقهه بالدين، نلت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن لا يعرف الراحة. صحيح لا يعرف الراحة، وين عدد من الطلبة الآن؟ نايمين في فراشهم. إذن العلم يبي له تعب بدن، وأي شيء أيسر على الشخص من أن يقوم لصلاة الفجر إن كان من الصالحين، ثم يسمع كلمة كلمتين تنفعه يوم القيامة عند رب العالمين. فاللهم نعوذك من العجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو الفداء محمد بن إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم، تفسير سورة الأنعام، وقول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا، أي في الضلالة هالكا حائرا، فأحياه الله، أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله عليهم السلام، وجعلنا له، وقوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف به. والنور هو القرآن، كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال السدي: الإسلام، والكل صحيح.
نعم، تفضل. نعم، اقرأ.
قال: وقوله كمن مثله في الظلمات، أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها، أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل.
شوف، اعلم أن الله لم يجبر عباده على هدى أو ضلالة. هؤلاء الجبرية يقول الناس في أقدار الله كالريشة في مهب الريح، ما لا تقول بها الريح هكذا تتكفأها تنزل بها تصعد، لا ليس هذا في البشر، بأن أجبرهم رب البشر على الضلال أو الهدى على خطأ. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. يستحيل مع هذه الآية أن نقول إنسان مجبر، فجعل العبد مشيئة، قال لمن شاء منكم، والمشيئة ترجع إلى مركب في العقل من قدرة على التصور ومعرفة العواقب والاختيار. ثم بعث رسل، قال رسل مبشرين ومنذرين. بهذين المقدمتين لا يمكن أن تعتقد أن الله أجبرك تكون ضال أو أجبرك تكون مهتدي، لا يمكن. قل ود والله في الهداية لكن شيء غالبني، خلاص هو قدر الله هذا عليه، أعوذ بالله. لذلك أنكر العلماء الاحتجاج للأهل المعاصي بالقدر، لكن أجازوا بعد وقوع المصيبة أن تحتج بالقدر. فقالوا آدم لما لقي موسى كما في صحيح البخاري قال يا موسى يا آدم، موسى يقول لآدم لقد خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال يا موسى خط الله التوراة لك بيده، أو كما قال أتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال العلماء هنا آدم احتج على موسى بقدر المصيبة، المصيبة هو الإخراج من الجنة مصيبة، فلا يجوز لأحد ينهمك في المعصية يحتج بالقدر، ولا كان جبريا. يقول تب يا أخي من الخمر، عقوق الوالدة وأكل أموال الناس بالباطل، تب يا أخي فق قبل توفى، خلك عاقل. يقول كيف؟ يقول والله نفسي أتوب لكن قدر الله ما شاء فعل. هذا منكر، أعوذ بالله. يتجنى على الشريعة ويدعي أن الله أجبره. ولذلك ابن تيمية رد على هؤلاء القدرية من عدة أوجه، اللي يقول أنا مسير من المخير، خلاص مقدر علي كل شيء، بمعنى أني مجبر أن أكون ظالم، مجبر أن أكون متعاطي المعاصي. فقال يلزم من هؤلاء يعني الحمقى من القدرية أن يعفو عمن ظلمهم أو ضربهم أو شتمهم، يفعلوا؟ لا، ليش تكلم علي كذا يا فلان؟ والله لا اشتكيك في الشرطة. لو قال له أنت اشتكيني ليه؟ ترى أنا ظلمتك أو سببتك أو شتمتك أو كهرتك، قدر الله، قدر الله. ها؟ ليش ما لك عقل؟ ها أول كلمة يقول له إياها هذه، صحيح؟ ويلزم، يقول ابن تيمية رحمه الله، أن يساوي هؤلاء بين بكر الصديق وفرعون، يساوي بينهم. ليش؟ يقول أبو بكر الصديق أجبره الله أن يكون هو الأتقى الذي يتزكى أو الذي تزكى فاجتنب النار الكبرى، وفرعون أجبره الله أن يقول أنا ربكم الأعلى. لا، نساوي بينهم. كيف؟ والله فاضل بينهم. قال في أبي بكر الصديق وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يزكى، جاء للنبي باختياره بماله كله، جاء عمر بنصف ماله، قال ما عدا سابق أبو بكر الصديق في عمل صالح. نعم، الذي يؤتي ماله يزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. هذا أبو بكر قيل، وفرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، ودعا عليه موسى قال ربنا اختم على قلوبهم. طيب هذه العقوبة كيف؟ لأنهم قدموا عمل سيء، أجرموا في بني إسرائيل، استضعفوهم، قتلوا رجالهم أو صبيانهم، واستحيوا أبقوا أحياء نساءهم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أي نعم، ولأن الله عز وجل أرسل الرسل، فلو كان الشخص مجبر فماذا يرسل الرسل بالله؟ يا أخي مجبر خلاص، ما في فائدة الرسول يكلمه ولا يتركه، مجبر. إذن هذا كله يدل الإنسان مخير. أما في أقدار الله كالمرض يجيه، ما حد منا وده يمرض، ما حد يجي واحد في هو يعوده يا أخي أشغلت نفسك وأشغلت الناس معك، يا أخي ليش تمرض؟ مو وقته، غدا زواج ولدك مو وقته تمرض، شوف لك يعني بعد إن شاء الله الزواج مرض، يكون مجنون هذا. إذن هذا مسير، الأمراض، الفقر، الفشل في التجارة بعد بذل الأسباب، بذل الأسباب الصحيحة عند التجار، فشل لأشياء خارج إرادته يعني، نعم فشل لأن يعني الأسباب واضحة أنها يكسب. إيه هذا تسمى اللي يسمونه مسير، هذا اقدار الله خلاص، لأن ما حد بيه اختيارا. أما اختيار الخير، حضور الدروس، العمل بما سمع في مدرسة الحلقة إلى آخره، فهذا قال الله فيه لمن شاء منكم أن يستقيم. فإذا ليس لأحد أن يحتج بالقدر في الاستمرار في المعصية إلا قيل بعد التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم.
قال رحمه الله: وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. والآيات في هذا كثيرة. ووجه المناسبة في ضرب المثلين ها هنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة، وجعل الظلمات والنور. وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان، فقيل عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، وقيل عمار بن ياسر. وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله. والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر.
سبحان الله، على قدر النور الذي يورث العبد الصالح السرور في الدنيا من معرفة العلم والعمل به، يكون نوره الذي يمشي به يوم القيامة على الصراط. فمن الناس من يكون نوره مثل الإبهام، يرى طريقة. شفت نفسك يوم تمشي في
في يوم ضباب نورك اللي تمشي فيه السيارة كم متر قدامك؟ يمكن متر ونص ثلاث، خلاص بعد كده ما تشوف. فكذلك يوم القيامة تعطى النور الحسي لترى طريقك بحسب النور المعنوي اللي كنت فيه. وأكثر الناس أنوارا لا شك أو نورا قوة هم العلماء وطلبة العلم اللي يلازمون حلقات العلم، أن يجيهم أثناء الدرس من الأنوار والعلم نعم ما يبصرون به الطريق أكثر من غيرهم. فإذا توفوا وبعثوا يوم القيامة وكانوا في الدنيا قد عملوا بما سمعوا مخلصين لله الدين، فستكون أنوارهم أقوى الناس أنوار بعد الأنبياء والرسل. لكن لابد من عمل، جاهد نفسه العمل الإنسان ويدعو الله يا رب عن رضوانك ويشتكي لله الفقر إليه والمذلة ويخضع له، أنه لابد له من معونة من الله. يقول ابن تيمية أنفع الدعاء أن تقول يا رب عني على رضوانك، ما لك إعانة من الله ما تستطيع، لا تستطيع توبة ولا تستطيع العمل بما سمعت ولا. فهو يهديك ويوفقك للخير والعمل إيش به مع المجاهدة. يعني بعضهم يقول هذا الخشوع ما قدرت عليه، يسمع فضل الخشوع في الصلاة يقول فجاهدت نفسي عليه 10 سنين وأنا كل شوي حاول أخشع في هذه الصلاة يفوتني، الصلاة بعدها يفوتني، لكن بين يده بين عينه نبي يخشع. بعض الناس ما هو بين عينه أصلا يخشع غافل. فقال فتمتعت به بقية عمري بعد مجاهدة سنين وأنا على الخشوع. إذا قدم مجاهد هذا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا قدم، هذا واحد ثاني ما شاء الله ويسرح وش الغد اليوم وكرمة قابل فلان، فما لشعر الإمام نبه والله أكبر نبه بالتكبير سؤاله غافل غافل سارح الدنيا اذكر كذا اذكر كذا واستجيب للشيطان، كان لسان حاله الشيطان يقول له اذكر كذا شر سأذكر وكذا شر سأذكر إلى أن ينتهي من صلاته وما يدري كم صلى. فرق بين هذا السارع في دنيا حتى في صلاة السارع في الدنيا وبين من امتحن قلبه بالتقوى، فهو مجاهد نفسه باستمرار في خشوع الصلاة في علاقاته مع أصحابه. يعني صعب الإنسان ينفصل عن صاحب السوء، يقول تسلى معه تعودت عليه، إذا مجاهد حتى ينفصل عنه ويتعرف على أصحاب صالحين، ما وجد يجلس مع نفسه وحده يقرأ القرآن حتى يتوفاه الله وهو على الصلاة. فهذه المجاهدة لابد يقدمها قبل وفاته حتى الله يجعل له النور. وهذه المجاهدة من غير علم لا تصلح. يعني هل فجر أنفسهم مثلا هم دواعش والإخوان المسلمين ومن يمده من السورية يرون المجاهدة وهم فيه مجاهد نفسه لأنه متخبط بجهله. مجاهدة مع جهل تسوي إغراق في الابتداع، عنده مجاهدة وجلد لكن جهل سيغرق في الابتداع حتى يقتل نفسه. لكن مجاهدة مع علم هو الذي قال الله فيه وجعلنا له نورا
يمشي به
في الناس. نعم اقرأ.
قال رحمه الله وقوله تعالى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة والضلالة قدرا من الله وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحده لا شريك له.
نعم. والآية الثانية قرأناها وهي قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. طيب لا شك أن هذه من السنن الكونية، فستجد في كل قرية عتاد عصاة إذا قمت فيها في تلك القرية بالدعوة الصحيح تلقى من هؤلاء الأكابر من المجرمين من يعاندك ويتربص بك ويصنع من الاتصالات ما يوقف دعوتك قدر ما يستطيع، وإذا استمرت دعوتك بعد ذلك فهو فقط من الله. فهؤلاء كما قال الله تعالى في آية أخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا مجرمين، هذا واضح
ليمكروا فيها. نعم، فلا شك أنهم إذا مكروا فإن الله ينصر عباده الصالحين المؤمنين فيمكر لهم. ولذلك جاء في دعاء النبي: اللهم امكر لي ولا تمكر علي. هذا الدعاء نافع، لأنه العدو قد يخطط لك لضربك ضربة مهلكة، وإذا به سبحان الله يفعل خطأ واحد، يتصل بجهة خاطئة في شأنك، ثم تنقلب عليه ويمكر لك إن كنت ولي لله، فيعود أمره بالخسران والندم، إن الله يكون مكر لك ونصرك. المكر هو إيصال الشر للشخص من طريق خفي، يعني مثلا يلقاك المكار: أهلا أبو فلان، تعال اجلس، بالله عليك اجلس هنا تفضل، بالله عليك. يقوم يجراع الدار وهو طالع راعي الدار، يقول له: أنا أعطيكم أمثلة التوضيح، يعني هو بشرط أننا شفنا هذا للتوضيح لا يشكل عليكم. جاء راعي الدار داخل القهوة، لأنه هذا دخل في وقت فيه معازيم، وهو طالع الرجل قد طلع، وش بصاحب الدار: شفت وين قاعد فلان؟ ما لقى اللي قاعد هنا وجه الدار عشان نشوف حريمك، سلام عليكم. حط شبه في قلبه أنه هذا جلس في صدر المجلس في مزاوية عشان يشوف حريم البيت، وهو أصلا قال له تفضل هنا. هذا من المكر، أوصل له الشر لكن طريق خفي، ظاهر وشه أنه بيكرمه، قال: بالله عليك تفضل هنا يا أبو فلان. أي طيب، مسكين ما يدري، جلس. شفت شفت، ما لقى يجلس إلا وين؟ قدامه الباب، كان عنده أدب كان جلس يسار عشان حريم الباب ما ينكشفون. مثال كيف بعض الناس يوصل لك المكر والشر من طريق خفي، مع ترحيب وابتسامة وراها شيء دفين. تفضل فلان بقرضك قرض، كم تبي؟ 200,000، 150، مسكين أول ما يقترض ويسل ظروف، بس تأخر شوي، وإذا به ما يخلي أحد: فلان تأخر علي، وفلان سرقني، وفلان. طيب ودين عشان إلا بجيب الظروف، أوريه أطارده بالكمبيالات وقوي محامي عليه. كيف؟ في بعض الناس مكارين، عياذا بالله مكارين. نعم.
قال رحمه الله: يقول تعالى: وكما جعلنا في قريتك يا محمد صلى الله عليه وسلم أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله وإلى مخالفتك وعداوتك، كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك، ثم تكون لهم العاقبة، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قيل معناه: أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدمرناهم، وقيل: أمرناهم أمرا قدريا كما قالها هنا ليمكروا فيها. وقوله تعالى: أكابر مجرميها ليمكروا فيها، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أكابر مجرميها ليمكروا فيها، قال: سلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وقال مجاهد وقتادة: أكابر مجرميها عظماؤها. قلت: وهكذا قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون.
سبحان الله، ترف مصيبة والله يا إخوان، ترى لا تتمنى الترف وإن يكون عندك يعني ثروة مليارات، لا أتمنى. شوف مترفيها، لا 2000 الرجل الشبعان من أمتي، شوف النصوص كيف: إنا كنا مترفين في إيه. نعم، الترف اللي هو المال مع الجهل، يعني عثمان مال مع علم وتقوى، عبد الرحمن بن عوف مال مع علم وتقوى، تمتع سبحان الله مثل عثمان، بمال الذي عنده بالإنفاق في سبيل الله وأخذ حبه. فرضي الله عن عثمان بن عفان، يعني كان بعرف العصر ترى عثمان ملياردير، يعني مليون مو مليونير ملياردير. كيف عرفت هذا أنا؟ في عرف العصر، لأنه جهز جيش كامل، وهذا ما يكون بالملايين فقط، جيش انطلق إلى وين؟ إلى تبوك، يعني ميزانية دولة. وكان الملائكة تستحي من حيائه من الله والكثافة عن الشر وخفض بصره عن الحرام وتركه إلى ملاغاة الناس ويعني منازعتهم، منكف في حاله يعبد الله، فصار إلى مرحلة تستحي منه الملائكة. حتى أبو بكر دخل والنبي على حاله كاشف شيء من فخذه، عمر عثمان تهيأ النبي وغطى فخذه، قال يا أبو بكر يا رسول الله، قال لا هذا رجل تستحي من الملائكة، أنا من باب يعني أنا أستحي منه. لا تقول إذن عثمان مفروض يقدمون على أبو بكر، لا، ذكرنا مرارا لكم في شرح الاقتضاء وغيره أن خصلة واحدة يفضل الله بها عباد بعضهم على بعض لا يعني أن يكون أفضل من كل إيش
وجه.
مثل ويس القارني يجي عنده عمر بكر، يجي عنده عمر يقول استغفر لي يا ويس، يظهر شرفه أنه مستجاب الدعاء، لا يعني أن عمر ليس مستجاب الدعاء، ولا يعني
أن ويس أفضل،
أن ويس أفضل من عمر هو تابعي. فالله يفعل ما يشاء ولا معقب الحكم، يفضل شخص بخصلة يبرزها ليقتدي به الناس، ولا يكون من كل وجه أفضل من ذلك الذي يراد إيقاع التفاضل بينهما فيه أو فيها. فعلى كل حال جاء في هذه الآية ما يوافقه، وكذلك جاءنا في كل قرية. وإذا أردنا في سورة الإسراء، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، شفت كيف مترف 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 مترف، فهذا يجعلك لا تتمنى الثراء الفاحش، كنت عاقل من غير شعورك قد يورثك طغيان، في الغالب يورثك طغيان، لا تتمنى، تمنى الكفاءة تسدد ديونك وتاكل لقمتك وتدخل في الفردوس الأعلى للجنة بس، لأن الله ما اختار نبيه الأفضل. كيف كان حياة النبي؟ كفاف، ما يسأل الناس، عنده قوت يومه، بل أحيانا يجوع النبي حتى يتلوى من الجوع، ما يجد دقل. فائدة الحكمة أن الله يعني يحبس عن النبي القوت حتى يجوع جدا، تعليم أمته، تعليم أمته أنكم متى ما احتجتم أشد الحاجة لا تقربوا الحرام. كيف؟ إن الله لما قدر الجوع على نبيه لسبب يعني حكمة، ويتضرع جوع، وما علم النبي أرسل واحد من أصحابه يسرق من يهود أو شيء يأكل، تعلم الأمة تأسدي إنه مهما احتجتم لا تركبوا الحرام، جوعوا لكن لا تقربوا الحرام. فلو كان النبي لا يجوع لما عرف. فكان كما روى الإمام أحمد في المسند بن حج علي بن أبي طالب إن النبي كان يتلوى يعني من الجوع، لأن عصارة المعدة وقت خوائها توجع الشخص عشان يطلب الأكل، فكان يتلوى من الجوع، لا يجد دقله رديء التمر يأكله اللي مسوس، شيل السوس يأكله مو بلاقي، فاضي بيوت التسعة. أي نعم. والسبب في ذلك إكرام الأمة، يعني من الحكمة حتى تقتدي بنبيها، فلا تمد يدها بالحرام، لا تأكل ربا، ولا تغش في معاملة تجارية تخدع فيها الناس عشان تأكل أموالهم، مهما جعت تقول أنا مضطر جيعان، مهما جعت لا تأكل حرام، لا تقول مضطر، هذا نبيك يتلوى من الجوع هو أفضل الخلق، ولا يأكل حرام ولا يتمد يده إلى حرام، لتقتدي الأمة من بعده مهما جاعوا أن لا يأكل حرام ولا يغش المسلمين. وكان يمر بالسوق ويرى الغش فيقول من غش فليس منا، ولا يسأل الرجل الذي غش يقول أنت لمن غشيت الآن بالله عليك مضطر ولا كذا بس، ففي كل الأحوال نهى عن الغش، ولم يسأل ليش غشيت أنت مضطر، هذا كله من زبالات أفكار الشيطان، أنت محتاج يلا غش السوق كله كله. إذا رأى الله منك التقوى عوضك الله خير، من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. وفي مسند أحمد: وما ترك عبد شيئا لله إلا أبدله الله خيرا لك باليقين. وتجرب رب العالمين يقول بترك الآن، شوف ربي لعله لعله يرزقني ولعله ما يرزقني، بس إن شاء الله يرزقني. أعوذ بالله، يقين أنك ترزق بعد أن تترك الحرام. لا يضيعك الرحيم الرحمن، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، ليظن بما شاء. فظن يرزقك إذا تركت الحرام بيرزقك، شككت يقول كيف يجيني، فلا يرزق فلا ترزق، عقوبة لك لكن أسأت فيه الظن سبحانه. نعم نعم.
قال رحمه الله: وهكذا قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والمراد بالمكر هاهنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال، كقوله تعالى إخبارا عن قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال: كل مكر في القرآن فهو عمل. وقوله تعالى: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، أي وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم، كما قال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقوله
الدرس القادم نأخذ في تفسير قوله، تفسير قوله: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، هذا سيكون إن شاء الله في المجلس القادم، وهو ليس غد لأنه غدا جمعة، إنما السبت. ثم لا تنسوا غدا جاءتك لست في المحاضرات وصلت
أرسلني واحد من الأخوان.
إذن إذا تحولها لي اليوم من الصباح
إن شاء الله.
غدا لا تنسون إخواني بعد صلاة العشاء أن تصلوا العشاء في مسجد خديجة بغلف لتحضر محاضرة مهمة: كيف نقي أولادنا الفكر من حرف الإرهاب، لأن الولد يبدأ يتصرف صرفات لابد تعرف القراءة ما هي، أنه بدأ ينحرف فكريا، وإذا تماديت وأهملته لا تشعر إلا وهو في العراق قد قتل نفسه في مناطق الصراع. فلا بد أن تدرس غدا معنا هذه القرائن التي تدل أن ولدك بدأ ينحرف. نعم بدأ ينحرف فكريا، وسبر العلاج لأولادنا من هذا الانحراف. فأمل أن تصلوا العشاء غدا معنا في مسجد خديجة بغلف، هو قريب من هنا أظنه في منطقة اسمها النسيم، منطقة النسيم. تصلون العشاء إن شاء الله لحضور محاضرة بعنوان وقاية أولادنا يعني من الانحراف الفكري الضال إلى آخره. نعم.